الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسين قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان قال سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وربما قال سفيان لا أدري ذكر فيه عن أبيه أم لا. قال: قيل لابن عمر: ما لنا لا نراك تستلم إلا هذين الركنين، يعني الركن اليماني يمسح باليدين ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل. الركن اليماني إذا لم يتمكن من الوصول إليه لا يلزم الإشارة، والحجر الأسود إذا لم يتمكن من الوصول إليه أشار. الركن اليماني لا يكبر حين مسحه، والحجر الأسود يكبر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن استلام الركنين يحط الخطايا كما يتحات ورق الشجر. وهذا حديث ثابت فيه فضيلة استلام الركنين. قال سفيان: حدثني بهذا الحديث عطاء وأنا وهو في الطواف، قال: فكأنه لم يرني أعجبت به، فقال: أتزهد في هذا يا ابن عيينة؟ حدثت به الشعبي فقال: لو رحل في هذا الحديث كذا وكذا لكان أهلا له، بمعنى أن السلف كانوا يفرحون بالحديث وليس بخسارة لو رحل في طلبه وتحصيله، مع ما يلحق الراحل من الأذى الجسمي والتخوف، إذ كانت الطرق إنما تسلك بالأبعرة والبغال ونحو ذلك. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق ابن أخي أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل عمه، وله زيادات عن أحمد بن حنبل لا يوافق عليها. قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن سعد بن إسحاق عن أبان عن الحسن وهو البصري، قال: رحلت إلى كعب بن عجرة من البصرة إلى الكوفة، فقلت: ما كان فداؤك حين أصابك الأذى؟ قال: شاه. الشاهد أنه خرج من البصرة إلى الكوفة مسافة من أجل أن يعلم ماذا أهدى وبماذا افتدى ما ارتكب من المحظور كعب بن عجرة. وأصل القصة في الصحيحين أن كعب بن عجرة لحق هو الأذى بسبب القمل، والقمل مؤذي من حيث حكته ومن حيث ما يسبب ربما من الجروح كالجرب ونحوه، لا سيما إذا كثر في الإنسان، إذا أنها دواب تأكل من دم الإنسان، بينما لو كانت واحدة ما يجد الرجل الأثر، أما إذا كثر فإنه يؤدي إلى الأذى. وقبل أيام ظهرت ظاهرة عند كثير من النساء في بعض دول الخليج على أن القمل سبب لإطالة الشعر، فكانت إحداهن ربما تغرس القملة في رأسها غرسا حتى يطول شعرها، هذا من خفة العقول، إلا تستخدم زيت شعر، الزيوت كثيرة، لكن القمل تعيده إلى جسمها بعد أن تخلص منه كثير من الناس. لكن العجب ليس من هذا، العجب أنهم يتابعون الكفار، ما قال لهم الكفار هذا ينفع وهذا يضر، قالوا معكم. قالوا بالسند المتصل، أو ليس بالسند المتصل، ما ذكرنا سنده. قال: حدثني عبد الله بن أحمد السوذراجاني قال حدثنا أبو بكر بن المقري قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أقمت في المدينة ثلاثا ما لي به حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه حديث فبلغني أنه يقدم فأقمت حتى قدم فحدثني به. وهذا وإن لم يكن فيه رحلة من أبي قلابة إلى الرجل إلا أن الرجل قد أتى وأبو قلابة انتظره مع أنه ربما كان يحتاج إلى السفر، لكن 3 أيام يؤخر سفره، ربما تفوته قافلة كان يركب برفقتها. الآن إذا مشت سيارة الأجرة ربما تجد سيارة أجرة أخرى، أما في ذلك الزمان إذا مشت القافلة تحتاج أن تنتظر وقتا حتى تأتي القافلة الأخرى، ومع ذلك ضحى بوقته وبشأنه حتى يستمع إلى هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا جعفر بن هاشم قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد حاء وأنبانا بن رزق قال أنبانا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن أيوب قال قال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة ثلاثا ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه منه. قال أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد والحديث والأثر صحيح. قال أنبأنا أبو القاضي أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي وأبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن المهلب الحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل قال قال لي مغيرة سمعت من عمارة بن القعقاع حديثا ذكره عن إبراهيم قال وكان عمارة قد خرج من مكة إلى مكة فاختريت حمارا فلحقته بالقادسية فحدثني عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تمر به الفتية من قريش فلا يتغير لونه وتمر الفتية من أهل البيت فيتغير لونه فقالنا يا رسول الله لا نزال نرى منك ما يشق علينا تمر بك الفتية من قريش فلا يتغير لونك وتمر بك الفتية من أهل بيتك فيتغير لونك. قال إن أهلي هؤلاء اختارهم الله للآخرة ولم يختارهم للدنيا وسيلقون بعدي تطريدا وتشريدا وبلاء شديدا. في سنده محمد بن المهلب الحراني كان يضع الحديث، لكن مثل هذا الحديث يصيده الرافضة ويأخذونه على أنه من الثوابت، إذا جاء الحديث في الصحيحين قالوا يكفينا القرآن أو أخبار أحد، وإذا جاء مثل هذا الحديث الموضوع رفعوا به رؤوسهم. فالكذاب يحب الكذب كما أن الصادق يحب الصدق، فأهل السنة لما كانوا أهل صدق يحبون الأحاديث الثابتة ويتحرون التحديث بالثابت، والرافضة لما كانوا أصحاب كذب يحبون الأحاديث الموضوعة ويتحدثون بها. وهكذا الحزبية قائمة على هذا الركن السيء، ركن الكذب، والبدعة قائمة على الكذب، والنفاق قائم على الكذب، والكفر قائم على الكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فكل فاجر عنده من الكذب ما عنده. ولا بد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حبان أحيانا ربما يذكر بعض المجاهيل وإلا المحقق يقول هنا محمد بن مهلب الحراني قال أبو عروبة كان يضع الحديث، وفي إسناده الثاني بعد هذا محمد بن إبراهيم بالزياد ضعفه أبو أحمد الحاكم قال الدارقطني متروك. قال أنبأنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بالزياد بن عبد الله الرازي مولى بن هاشم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا ابن الفضيل قال: قال مغيرة بن مقسم: سمعت من عمار بن القعقاع حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الفتية من أهل بيته تغير لونه. قال: قال لي المغيرة: كان عمار قد خرج إلى مكة فاكتريت حمارا فصرت إلى القادسية، فلما رآني قال: ما جاء بك؟ قال: قلت حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى الفتية من أهل بيته تغير لونه. قال: إن أهل بيتي هؤلاء اختار الله لهم الآخرة ولم يختر لهم الدنيا، وسيلقون بعد تطريدا وتشريدا. وذكر حديثا طويلا يذكرون عن عقبات أنه قال: كفانا فخر مولانا علي حدوث الشك فيه أنه الله. فرد عليه بعضهم بقوله: يموت الرافضي وليس يدري، علي ربه أم ربه الله؟ في هذه الأيام أنشأوا ما يسمى بأشبال المسيرة، يتحرون صغار السن ويلحقونهم بدورة لمدة سنة كاملة. ماذا تتوقع أن يخرج هذا المسكين؟ ربما إذا التحق بهم الكبير الذي قد سمع بعض الحق يتأثر بهم لكثرة الشبه التي يذكرونها. فكيف إذا التحق بهم صغير السن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صغار السن الإيمان ثم يعلمهم القرآن ليزدادوا به إيمانا، كما جاء عن جندب عند ابن ماجه وغيره. وهؤلاء يعلمونهم الرفض وبغض أبي بكر وعمر وعثمان وما يتعلق بالولاية وما الولاية، وربما ذكروا لها آيات وحرفوا لها آيات، فيذكرون آيات ليست في مصحف المسلمين، ويحرفون آيات في مصحف المسلمين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالوا: الولاية، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. فلو وفق بعض طلاب العلم لإخراج بعض العقائد التي يكثر فيها تشطيب ومخالفة الرافضة على صورة سؤال وجواب، وترفع الشبه التي يأتي بها أهل الكلام، ومنهم استقى الرافضة كلامهم، يكون أمر حسن. مثل مسألة القبر وما فيه من النعيم والعذاب، مثل مسألة الرؤية، مسألة العلو، مسألة أن القرآن كلام الله، كلام الله ووحي وتنزيله، مسألة الصحابة وأن الطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في جبريل عليه السلام، وطعن في الله سبحانه وتعالى، وطعن في دين الإسلام جملة وتفصيلا، يعني بسهولة. لو أخذ اليهود والنصارى ومن إليهم من الكفار أقوال الرافضة في دين الإسلام وألزموهم بلوازمه، لكان معنى ذلك أن الإسلام دين فاسد من أصله وأساسه، لأن نقلته على دعوى قول الرافضة فساق وكفار. وكم عساها الأحاديث التي جاءت عن علي والحسن والحسين وفاطمة وعمار وسلمان ونحو هؤلاء، كم عسى هذه الأحاديث العقيدة، حديث التوحيد، حديث الصلاة وبقية أركان الإسلام، أغلبها عن أبي هريرة، عن أبي موسى، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو، عن ابن مسعود، عن عائشة، عن جابر، وكل هؤلاء غير مرضيين عند الرافضة. الله المستعان.